بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال الكلام في اعتبار استقبال القبلة في النافلة حال الاستقرار سفرا وحضرا، وقلنا أن البحث في جهتين: الجهة الثانية في وجود مانع من اعتبار استقبال القبلة في النافلة حال الاستقرار، وذكرنا إلى الآن روايتين. كانت المشكلة في الرواية الأولى أن تقريب الاستدلال بها يستند ويتوقف على مفهوم الوصف، وقلنا أن لا مفهوم للجملة الوصفية. وكانت المشكلة في الرواية الثانية أنها تتحدث عن حكم أجنبي آخر عن اعتبار استقبال القبلة في النافلة، تتحدث عن عدم قاطعية الالتفات أثناء النافلة. والحكم بعدم قاطعية الالتفات أثناء النافلة ما لم يخل باعتبار الاستقبال لا يعني بالضرورة عدم اعتبار الاستقبال، كما لو كان الالتفات في الآنات المتخللة بين الأجزاء ليكن الحكم بعدم بطلان النافلة للالتفات في مثل هذه الحالات، في الالتفات في الأوقات المتخللة بين الأجزاء. ولعل الرواية تتحدث عن ذلك، يحتمل في الرواية، بل الرواية ظاهرة في أنها تتحدث عن حكم الالتفات ولا تتحدث عن حكم استقبال القبلة. هاتان روايتان قد ذكرتا في باب المانع من اعتبار استقبال القبلة في النافلة حال الاستقرار. الرواية الثالثة ما رواه العياشي في تفسيره. العياشي روى رواية في تفسيره في عن زرارة، وذكرها الشيخ الحر في الوسائل. العياشي هو الشيخ أبو النصر أو أبو النظر محمد بن مسعود العياشي السمرقندي، تميمي الأصل، كان سني المذهب ثم تشيع، توفي سنة 320 هجرية. وما يميز تفسيره اهتمامه بآيات الأحكام، والواصل إلى المتأخرين من هذا التفسير ليس مطابقا مع نسخة المؤلف، بل هو مختصر القسم الأول منها، حيث عمد الناسخ إلى حذف ما اشتمل عليه من الأسانيد، مكتفيا بذكر الراوي المباشر عن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. وقد برر عمله هذا في مقدمة التفسير بأنه لم يجد في دياره من كان عنده سماع أو إجازة من المؤلف، ولذلك لم تكن فائدة في ذكر ما أورده من الأسانيد، إذ ما لم يكن السند موصولا من الناسخ إلى المؤلف لا تخرج الرواية عن حد الإرسال، ولا أثر لذكر جزء من السند وهو ما أورده المؤلف، بل يكون حذفه أولى ليكون أسهل على الكاتب والناظر فيه. ثم قال: إن وجدت بعد ذلك من عنده سماع أو إجازة من المصنف اتبعت الأسانيد وكتبتها على ما ذكره المصنف. الناسخ هكذا قال: قال أنا وجدت هذا الكتاب ولم أجد من عنده سماع من المؤلف، أو قال لم أجد من عنده سماع أو إجازة. حينئذ ما هي الفائدة من ذكري للأسانيد؟ حتى لو ذكرت الأسانيد لا فائدة، لأني لم أجد في الديار من عنده السماع أو الإجازة من المؤلف. طبعا هو مخطئ في ذلك وضيع علينا الأصل. على كل حال، ولذلك مرارا ذكرت لكم أنا ضد فكرة التلخيصات باسم الكتاب، لئلا تكون سببا لضياع أصل الكتاب. يعني حتى هذه الكتب التي تؤلف أننا نريد أن نستخرج الصحيح من الكتاب الفلاني، حتى لو كانت الروايات المحذوفة فعلا ضعيفة السند على كل المباني، لكن من قال أن الروايات الضعيفة السند تخلو من الفائدة؟ لعلها تعطي جوا عاما وفهما للجو الفقهي في زمن الإمام، ولعلها تصلح مؤيدات، ولعلها حتى لو لم تختلف المباني لعلها تصلح كمؤيد، ولعلها بمجموعها تصلح دليلا، ولعلها تلقي ظلالا في فهم الروايات الصحيحة السند. نعم. لكنه في موارد نادرة غفل عن حذف السند، ذكر السند في موارد نادرة. ما نعرفه جايك جاي نام طلب. يبقى شيء، هذا شيء جدا مهم، وهو أن مستنسق الكتاب مجهول الحال. بل لا يعرف حتى اسمه. مجهول الحال والشخص. فكيف يعتمد على نقله حتى في الموارد التي ذكر فيها السند؟ وهذه مشكلة موجودة في بعض الكتب الأخرى. فهرس الشيخ مثلا، أمال الصدوق مثلا، غيبة النعماني وغير هذه الكتب. السؤال هو كيف يعتمد على هذه الكتب مع أن الناسخ إما مجهول الحال أو مجهول الشخص حتى؟ أجيب عن ذلك بعدة أجوبة، لا أريد الدخول في هذا البحث، قد أشرت إلى هذه الإشكالية سابقا، لكن أشير هنا بمقدار ما يقتضيه المقام. أقول يلاحظ أحيانا في بعض الكتب أن النسخة الأم كانت مصدرة بطريق صاحبها للمؤلف، وصاحب النسخة وناسخ النسخة غير معروف، أو في الطريق يوجد شخص غير معروف، ومع ذلك يقال أن هذا لا يمنع من الاعتماد على هذه النسخة، كما هو الحال في أمال الصدوق، غيبة النعماني، فهرس الشيخ وما إلى ذلك. ففي مقدمة فهرس الشيخ ورد هكذا: أخبرنا الشيخ الفقيه الصالح رشيد الدين أبو البركات العبداد ابن جعفر. فمن هو القائل أخبرنا؟ لا نعرف. وهكذا في الأمالي، وهكذا في غيبة النعماني، بل في الفهرس الشيخ أبو البركات العبداد ليس له ذكر في غير هذا الموضوع، ومع ذلك اعتمد الأصحاب على هذه النسخة من الفهرس. لماذا وكيف؟ هنا أريد أن أشير أن الجواب التالي: إن تم في بعض الكتب فإنه لا يتم في كل الكتب، ويحتاج الموضوع إلى مزيد من التحقيق. قيل هنا نعتمد على نسخة الفهرس لتوفر القرائن والشواهد على صحتها، ومن تلك القرائن تطابق النصوص المنقولة عن الفهرس في كتب السابقين مع ما يوجد في النسخة الواصلة. عندما راجعنا كتب المتقدمين السابقين الذين ينقلون عن الفهرس نجد تطابقا تاما مع النسخة الواصلة إلينا، وهذه قرينة على اعتبار هذه النسخة، وإلا وفق الطرق الرجالية الدقيقة لا طريقة للنسخة. بعض الكتب وصلت بالتواتر فلا يضر مجهولية الناسخ، لكن هذا التواتر لا يكفي، لأنه لعل الناسخ ليس بثقة، ليس بضبط لهذه النسخة المحددة، فنحتاج إلى البحث عن قرائن أخرى. أهم القرائن تطابق المنقول من هذه النسخة في كتب المتقدمين مع النسخة الواصلة إلينا، وهذا يمكن ادعاؤه في بعض الكتب دون بعض. ومن الكتب التي قيل أنه يمكن ادعاء هذا بالنسبة إليها ما وصل إلينا من تفسير العياشي، حيث يقال أن النسخة الواصلة إلينا من تفسير العياشي تتطابق مع كثير من نقل المتقدمين منها.
يعني معاقب للطبقة الأولى هم من المتقدمين، وكانوا يقولون على تلك
النسخة التي هو الشخص الناس غير موثوق لها الشخص ولا هوية، يعني فيها
يبقى
الاحتمال
في أيضا
بشوفها، يعني
هذه النسخة ليست هي نفس النسخة التي كانت للشخص المخلصة أو عند المؤلف، فيبقى الاحتمال موجود أيضا.
تقول بأنه المتقدمون المتقدمون عادة ينقلون من نسخ، لا ينقلون من نسخة غير معتبرة عندهم، لابد أن تكون لا المعاصرة لا تكفي، لابد أنهم يشيرون أنهم نقلوا من نسخة بالوجادة أو من ناسخ غير معروف لضبطهم ووثاقتهم. على كل حال هذا الكلام فيه بحث طويل. هذه الرواية أوردها صاحب الوسائل في الجزء الرابع صفحة 324 في أبواب القبلة الباب 13 الحديث 17. قال محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن زرارة، طبعا العياشي متوفى 320، ما نعرف طريقة إلى زرارة، قلت لكم أنه الناسخ حذف الأسان، فالمشكلة وين في الرواية؟ هب أن نسخة هب أننا نعرف الناسخ وأن لنا طريقا معتبرا إلى تفسير العياشي، لكن المشكلة في الرواية وين؟ من يجاوبني؟ من العياشي، لا نعرف طريق العياشي إلى زرارة، ما هو؟ خب مو معقول يكون طريق العياشي إلى زرارة المرسل أقوى من بعض الأسانيد، ونحن نناقش حتى في الأسانيد، نناقش في الروايات المسندة إذا كان فيها راو واحدا ضعيف، بينما من العياشي إلى زرارة لا نقبل، لا نعرف طريقه إلى زرارة، يعني 160-170 سنة على الأقل، ثلاث طبقات أربع طبقات أو أكثر، البعض يقول الطبقة 50 سنة. ما أعرف هذا الشيء. قال قلت لأبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام الصلاة في السفر في السفينة والمحمل سواء، الصلاة في السفر في السفينة والمحمل سواء، قال النافلة كلها سواء. توم إيماء أينما توجهت دابتك وسفينتك. والفريضة تنزل لها عن المحمل إلى الأرض إلا من خوف، فإن خفت أو مأت. وأما السفينة فصل فيها قائما وتوخى القبلة بجهدك، أتكلم عن الفريضة. فأن نوحا عليه السلام قد صلى الفريضة فيها قائما متوجها إلى القبلة وهي مطبقة عليهم. قال قلت وما كان علمه بالقبلة فيتوجهها وهي مطبقة عليهم. قال كان جبرائيل عليه السلام يقومه نحوها. قال قلت فأتوجه نحوها في كل تكبيرة نحو القبلة. قال أما في النافلة فلا، إنما تكبر على غير القبلة، الله أكبر. ثم قال كل ذلك قبلة للمتنفل أينما تولوا فتم وجه الله. هذه الرواية احنا وين نستدل؟ من يقول لي احنا وين في اعتباري؟ لا احنا استدلالنا وين في اعتبار استقبال القبلة؟ وين حالة الاستقرار؟ لان الرواية وين تتكلم؟ تتكلم في السفر في حالة الركوب. واضح الفكرة؟ هذا اول نقطة كنت انت تقول. هذه الرواية موردها خصوص الصلاة في السفر للراكب، سفينة او محمل. هذه الرواية تتحدث عن الصلاة في خصوص السفر للراكب، ونحن نتحدث في حال الصلاة عند الاستقرار. لكن قوله عليه السلام في الليل كل ذلك قبلة للمتنفل، كل ذلك قبلة للمتنفل، مستشهدا بالآية الكريمة أينما تولوا فثم وجه الله. هذا الاستشهاد بمثابة التعليل لما تقدمه، فيستفاد من ذلك أن الإمام بصدد تطبيق كبرى كلية على المقام من دون خصوصية للمورد، وأن قبلة المتنفل مطلقا إنما هي حيث ما توجه المكلف المصلي، والتنفل في السفر حالة الركوب من مصادر تلك الكبرى، وإلا فالحكم يعم المسافر والحاضر حالة السير وحالة الاستقرار. الرواية تتحدث عن الصلاة في خصوص السفر حالة الركوب، لكن في ذيل الرواية ماذا قال الإمام؟ قال كل ذلك قبلة للمتنفل بنحو الإطلاق، ثم استشهد بالآية الكريمة. بس أكمل الفكرة قلنا. ثم استشهد بالآية الكريمة أينما تولوا فثم وجه الله، والاستشهاد بالآية الكريمة بمثابة التعليل للحكم. وهذا يعني أن الإمام بصدد تطبيق كبرى كلية لصلاة المتنفل، أراد يطبق كبرى كلية على المقام من دون خصوصية للمورد. أراد أن يقول إن قبلة المتنفل مطلقا إنما هي حيث ما توجه، أما في النافلة فلا، إنما تكبر على غير القبلة. ثم قال كل ذلك قبلة للمتنفل، فأينما تولوا فثم وجه الله. معناها أن الإمام أراد تطبيق كبرى كلية أن قبلة المتنفل حيث ما توجه، ومن مصادر تلك الكبرى الكلية المتنفل حالة السفر في عند ركوبه، ويعم ذلك كل متنفل مسافرا كان أو حاضرا، مستقرا كان أو راكبا. والإنصاف كما يقول السيد الخوي رحمة الله عليه في المستند أن الرواية قوية الدلالة، فيصح بها الاستدلال على عدم وجوب عدم اعتبار استقبال القبلة في النافلة حالة الاستقرار، لكن الإشكال أنها ضعيفة السند، لأن السند من العياشي إلى زرارة قد حذفه الناسخ مع الأسف الشديد. تفضل.
يعني نتأمل استعبارة وكل ذلك قد يكون جواب على أنه أما أن يكون راكب في سفر أو في السفينة، ما نقصد مطلق
قد يكون لكن أكو ظهور قد يكون يحتمل هذا، لكن احتمال ليس مقابل احتمال، احتمال مقابل ظهور. اكو ظهور ان الامام اكو ظهور يحتمل هذا صحيح، ان الامام بصدد الكلام عن الناس عن السؤال السائل، النافلة حالة السفر حالة الركوب، لكن استشهاده بالآية الكريمة بمثابة التحليل، والآية مطلقة، وقال كل ذلك قبل المتنفل، فيوجد ظهور او قريب من الظهور على ان الامام بصدد بيان كبرى كلية لو كانت الرواية صادرة عن الامام، لكن المشكلة في ضعف سندها. والنتيجة يعني هذا رد ثاني، ردكم رد ثاني، يعني تريدون ان تقولوا بان الرواية ضعيفة الدلالة والسند، نحن نكتفي يكفينا ضعف السند. والنتيجة في نهاية هذا البحث ان الاقوى ولو بنحو الاحتياط الوجوبي اعتبار الاستقبال في النافلة حال الاستقرار حضرا وسفرا لتمامية المقتضي، وعمدته الوجهان الرابع والخامس، وعدم تمامية المانع. انتهى البحث في المقام الثاني الذي كان في، قلنا ان البحث في مقامين، المقام الاول في استقبال القبلة في الفريضة، المقام الثاني في استقبال القبلة في النافلة، وكنا في المقام الثاني، وكنا في البحث، كنا هذا المقام الثاني ايضا في مقامين، المقام الاول منهما البحث في استقبال القبلة حال الاستقرار سفرا وحضرا، وقلنا انه في جهتين، وتوصلنا انه ولو بنحو الاحتياط الوجوبي يعتبر استقبال القبلة في النافلة حال الاستقرار. يعني كنا في المقام الاول من المقام الثاني، وتوصلنا الى هذه النتيجة، يعتبر استقبال القبلة في النافلة حال الاستقرار سفرا وحضرا ولو بنحو الاحتياط الوجوبي لتمامية المقتضي، وعدم تمامية وجود مانع من الأخذ بذاك المقتضي. هذا تمام الكلام في اعتبار استقبال القبلة في النافلة حال الاستقرار. المقام الثاني من المقام الثاني في أنه هل يعتبر استقبال القبلة في النافلة حال عدم الاستقرار أو لا يعتبر. المقام الثاني من المقام الثاني في اعتبار استقبال القبلة في النافلة حال الاستقرار من عدمه. هل يعتبر استقبال القبلة في النافلة حال عدم الاستقرار او لا يعتبر ذلك؟ والكلام يقع في النافلة حال المشي واخرى حال الركوب، وعلى التقديرين قد يكون التنفل في السفر وقد يكون في الحضر، فتوجد اربع جهاتين. الكلام في التنفل حال المشي والتنفل حال الركوب، وعلى كلا التقديرين قد يكون التنفل في السفر وقد يكون في الحضر، فالكلام يقع في اربع جهاتين. الاولى في التنفل في السفر حال الركوب، الجهة الاولى من المقام الثاني، من المقام الثاني ايضا في التنفل في السفر حال الركوب، ولا خلاف عندهم في عدم اعتبار الاستقبال حينئذ. لا يعتبر الاستقبال في النافلة في السفر حالة الركوب، وتدل على ذلك روايات كثيرة، منها ما هو صحيح السند وتام الدلالة كصحيحة الحلبي الموجودة في الوسائل الجزء الرابع صفحة 329 أبواب القبلة الباب 15 الحديث 6 وحديث 7. قال وعنه إذا رجعنا إلى الرواية رقم 5 نجد محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، وأحمد بن محمد مشترك بين ثلاثة، من هم؟ الأشعري والبرقي والبزنطي. أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري، وأحمد بن محمد بن خالد البرقي، وأحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن علي بن النعمان ومحمد بن سنان جميعا، يعني علي بن النعمان ومحمد بن سنان في طبقة واحدة. نقدر ندقق نشوف منو هذا أحمد بن محمد، نقدر شوية، أحيانا نقدر أحيانا لا يمكن التمييز، أحيانا نقدر. أنا قلت لكم قاعدة، غالبا هو الأشعري، تذكرون؟ هنا إذا راجعنا أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري نجده يروي عن علي بن النعمان ومحمد بن سنان في كثير من الروايات غير هذه الرواية، يعني واضح أنه المقصود به الأشعري يروي عن علي بن النعمان ومحمد بن سنان. أما أحمد بن محمد بن خالد البرقي فيروي عن محمد بن سنان ولا يروي عن علي بن النعمان، هذا ليس المقصود به هنا البرقي. وأما البزنطي فلا يروي لا عن محمد بن سنان ولا عن علي بن النعمان، فإذا المقصود به هنا من هو؟ الأشعري. وقلت لكم مرارا أنه توجد مشكلة في طريق الشيخ الطوسي إلى الأشعري، تذكرون المشكلة؟ أن الشيخ في المشيخة يقول ومن جملة ما ذكرته ومن جملة ما ذكرته ومن جملة ما ذكرته، هب أننا نستطيع تصحيح هذه الطرق، هب، لكن من قال أن هذه الرواية التي بين أيدينا هي من هذه من أحد هذه الجملة؟ فلا بد أن نذهب إلى الفهرج. الفهرج قال عبر بأنه يروي جميع كتبه ورواياته، لكن المشكلة أنه يوجد طريقان في الفهرج. في البهرات الترجمة رقم 75 صفحة 61 يوجد طريقان، أحدهما ضعيف بأحمد بن محمد بن يحيى العطار والآخر ضعيف بأحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد. قلت لكم أسهل حل لهذه المشكلة ليس فيه تحديد أن نقبل بترد الصدوق على أحمد بن محمد بن يحيى العطار. الترضي الترضي دلالة على الوثاق، وإن كان هو مجرد دعاء لكن كمصطلح مثل لفظة عليه السلام التي لا نطلقها الآن إلا على المعصوم، عندما يصدر من مثل الصدوق ترضي عن شخصين يدل ذلك على توثيق، خصوصا عندما يقترن بالتكرار، خصوصا عندما لا يكون في مورد واحد. فلا مشكلة في الطريق. عن علي بن النعمان، طبعا احمد بن محمد ابن عيسى الأشعري نفسه ثقة، والبرقي ثقة، والبزنطي ثقة، حتى لو لم نميزه. عن علي بن النعمان الثقة المعروف، ومحمد بن السنان مر الكلام فيه مرارا، والراجع عندي أنه ضعيف لكن لا يضرنا لكونه في طبقة واحدة مع علي بن النعمان. عن عبد الله بن مسكان الثقة المعروف، عن الحلبي يطلق على جماعة كلهم ثقات أشهرهم محمد بن علي بن أبي شعبة، وبعده أخوه عبيد الله، والرواية صحيحة السند بحسب طريق الشيخ الطوسي، ورواه الكليني قبل أقرأ الرواية، عن محمد بن يحيى، عن احمد بن محمد، عن محمد بن سنان مثله. هذا الطريق ضعيف محمد بن سنان، فيه زيادة مهمة لكنه ضعيف. ليش قال هنا الشيخ الحر 6 و7 اعطاه الرقمين؟ لان مو نفس الرواية، لانك زيادة على رواية الكليني، فنقل الاشتراك ثم نقل الزيادة، أبان الشيخ الحر رقم 6 و7. بحسب نقل الشيخ الطوسي الصحيح المعتبر قال عن الحلبي أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن صلاة النافلة على البعير والدابة. شنو يعني سأل عن صلاة النافلة؟ ما سأل عن القبلة، ورجع بالقبلة رجع بعدين نجي للقرينة، بس أريد أفسر أقول شنو سأله عن صلاة النافلة على البعير، يعني يجوز أو لا تجوز، تصح أو لا تصح، هذا هو السؤال. فقال نعم، فقال نعم. بعدين ما نجي للقرينة، ما نحتاج القرينة في هذه الرواية لأن التصريح من الإمام، بس أقول السائل عليه من سأل، سأل أنه تصح على البعير والدابة، الإمام قال نعم. ثم الإمام أضاف، الإمام عرف أن مشكلة السائل، ليش يسأل؟ سأل من جهة القبلة، هو قال لا يصح أو لا يصح، ليش ما يصح؟ شو المشكلة؟ وين ما يصح؟ واضح الفكرة؟ اما من جهة القبلة واما من جهة الاستقرار. الامام قال نعم حيث كان متوجها، وكذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وآله. اذا الرواية تدل بحسب نقل الشيخ الطوسي صراحة على عدم اعتبار استقبال القبلة في النافلة حالة الركوب، حيث الامام صرح نعم حيث كان متوجها. الشيخ الكليني اضاف اضافة، هذا الاضافة بعدين تفيدنا نرجع لها، قال قلت على البعير والدابة؟ قال نعم، حيثما كنت متوجها. مو حيثما كان متوجها، حيثما كنت متوجها. قلت استقبل القبلة اذا اردت التكبير، هاي الاضافة. قال لا، ولكن تكبر حيثما كنت متوجها، وكذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وآله. هاي زيادة غاية مهمة، لولا ان طريق الشيخ الكليني ضعيف السند بمحمد بن سنان، وسيأتي البحث في هذه النقطة، سأتي على ذلك. اذن هذه الرواية صريحة، ما تحتاج اي توجيه اخر. ومثلها صحيحة محمد بن مسلم، الجزء الرابع صفحة 329، ابواب القبلة، باب 15، الحديث 5، محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، نفس الكلام مر. عن ابن أبي نصر، عن العلاء، ينصرف إلى العلاء بن رزين الثقل المعروف. عن محمد بن مسلم قال: قال لي أبو جعفر عليه السلام: صلي صلاة الليل والوتر والركعتين في المحمل. هذه الرواية مو صريحة في عدم اعتبار استقبال القبلة، لكن تجويز الصلاة على المحمل والدابة او الراحلة مع جريان العادة بانحرافها عن القبلة، بل جريان العادة باستدبارها احيانا، يقضي بعدم اعتبار استقبال القبلة. هذه بعد مو صرحت، لكن يفهم من قرينة التجويز انه حالة الركوب، حالة الركوب عندما تجوز الصلاة في المحمل مع قضيان العادة بالانحراف عندما تسير الدابة عن القبلة، بل باستدبار القبلة احيانا، فهذا يقضي بعدم اعتبار استقبال القبلة في السفر حالة الركوب. واضح؟ واضح جيد. هنا نقطة قد تقول، حتى انتهي من هذه النقطة بس اشارة، قد تقول انما دل على جواز الاتيان بالناس بلا راكبا كالروايات الان فتتذكر، وماشيا كما سيأتي، يدل عرفا بالالتزام على عدم اعتبار استقبال القبلة في النافلة مطلقا حتى حالة الاستقرار، كما افاد الشيخ المصنف حفظه الله وغيره من الاعاظم. دمجوا حالتين، حالة الاستقرار وحالة عدم الاستقرار. قالوا بان تجويز الصلاة، صلاة النافلة، وانت تمشي وانت راكب، هذا التجويز يدل عرفا على عدم اعتبار استقبال القبلة ليس فقط عند المشي والركوب، بل حتى في حالة الاستقرار، وإلا لما جاز؟ كيف صحة النافلة حالة الركوب وحالة المشي؟ وأرى أن هذا غريب، لانه ما المانع من الالتزام باعتبار استقبال القبلة حالة الاستقرار وعدم اعتباره حالة الركوب والمشي؟ فغاية ما تدل عليه هذه الادلة انه يجوز اداء النافلة راكبا وماشيا، وهو يستلزم عدم اعتبار استقبال القبلة حين ادائها راكبا او ماشيا. اما ان تجويز ادائها راكبا وماشيا يدل على عدم اعتبار استقبال القبلة مطلقا، ثم لا وجه له، لا سيما بعد تمامية المقتضي لاعتبار استقبال القبلة حالة الاستقرار وعدم تمامية المال. لذلك الشيخ المصنف أنهى البحث بهذه العبارة، بعبارة يجب استقبال، يعتبر استقبال القبلة في الفريضة دون النافلة، مع أن بعض المطلقات تشمل النافلة. قال لما دل على تجويز أدائها حالة المشي والركوب ما مضمونه في عبارته سنطبقها، سنطبق العبارة. قال هذا يدل عرفا على الالتزام بعدم اعتبار استقبال القبلة حتى مطلقا، بينما لا، ما المانع من ان نقول اذا اديت النافلة حالة الاستقرار يعتبر الاستقبال، واذا كنت محتاجا ان تؤدي النافلة حالة الركوب والمشي فيسقط اعتبار استقبال القبلة. شنو المشكلة؟ شنو المانع من هذا؟ لا سيما مع وجود الأدلة المتقدمة من أن صحيح الزرارة لا صلاة إلا للقبلة، وقاعدة إلحاق النوافل بالفرائض ما لم يرد خلاف، هذان الدليلان تامان في نفسهما، والمانع من الأخذ بهما ليس بتامين. يبقى شيء أن مقتضى الإطلاق في هذه الروايات عدم اعتبار استقبال القبلة حتى في تكبيرة الإحرام، نتكلم عن حالة عدم الاستقرار، فهل يتم هذا الكلام أو لا يتم؟ بل صرحت هذه الرواية الأخيرة، رواية الحلبي بطريق الكليني الضعيفة بمحمد بن سنان، بعدم اعتبار ذلك حتى في حالة، حتى عند أداء تكبيرة الإحرام. نحتاج إلى البحث في هذا المورد. صلوا على محمد وآل محمد.